أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 21، وهي: ما إذا أوقظ غلاما حرمت عليه بنت الغلام وأمه وأخته. كان الكلام في الجهة العاشرة، وهي: هل أن الغلام يشمل الغلام الميت أو يختص بالغلام الحي؟ الماتن قال: ولو كان الموطوء ميتان، يعني غلام ميتان، ففي التحريم إشكال، يعني في نشر التحريم، أنه ينشر التحريم بالنسبة إلى بنت الموطوء وأخته وأمه أو لا. استشكل الماتن في ذلك، لأنه ذهب إلى الجواز. طبعا إشكال الماتن تبعا إلى إشكال العلامة رحمة الله عليه في القواعد. أيضا استشكل العلامة في القواعد جزء 3 صفحة 32، من جهة الإطلاق من جهة، ومن جهة انصرافه إلى الحي. استشكل الإطلاق يقتضي العموم، الانصراف إلى الحي يقتضي الاختصاص في نشر الحرمة بالحي. الماتن أيضا كذلك قال: في تعميم الحكم لما إذا كان الموطوء غلاما ميتا إشكال، لأنه ذهب إلى الجواز. تقدم وقلنا بأن الغلام حقيقة، باعتبار أن الحكم وهو نشر التحريم على خلاف القاعدة للنص الذي هو المعتبرتان المتقدمتان، والغلام قلنا أنه حقيقة في الحي بالنسبة إلى الميت إذا أطلق الغلام مجاز، أنه الميت جماد، في الحدائق يقول ليس فيه ما يراد من الحي، معنى عبارته هكذا. فلذا يكون الحكم مختصا بالغلام الحي في نشر الحرمة، ولا ذاك شيء آخر،
موضوع واحد الحكم تابع للموضوع،
ذاك شيء آخر مو بحثة الآن.
لا مو بحثة، بس الموضوع الحكم مترتب على الموضوع.
أقول ذاك يبحث في محله.
لو واحد نكح حجرة يجي يحد حد مثل الصنع ولا مثلا
أيضا يستشكل فيه. شنو ذاك يعني؟ شنو همت نفس الكلام يستشكل فيه؟ إحنا نقول بأنه الغلام المراد في الروايات قطعا هو الحي، فلذا لا نشر للحرمة فيما إذا وطأ غلاما ميتا. يحد ما يحد، يجب عليه الغسل ما يجب عليه الغسل، لك أشياء أخرى ما لها ربط بهذا. الفقهاء في هذه المسألة ننقل بعض كلامهم، مثلا صاحب الجواهر يقول: أن المنساق من هذه الأخبار الغلام الحي، فيبقى غيره على إصالة الحل. السيد الخميني قدس الله نفسه رحمه الله يقول في تعليقته على العروة عند قول الماتن: ولو كان الموطوء غلاما ميتا ففي التحريم إشكال، يقول ما نصه بل منع، يعني قطعا لا يشمل الميت، منع مو إشكال. صاحب الجواهر ما تشكل فهم منع مضمونة، بل منع قالها في العروة الوثقة مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام جزء 5 صفحة 528. في المستمسك سيد الحكيم قدس الله نفسه تعليقا على قول الماتن ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال ما نصه كما في القواعد، طبعا ذكرنا أنه في القواعد استشكل، وفي جامع المقاصد لم يبعد التحريم يعني الشمول فقط، جامع المقاصد شفنا أنه يقول بالشمول ويفتي به. ليش؟ لعموم النص. وفيه هذا السيد الحكيم يجيب المحقق الكركي يجيب أن الغلام حقيقة في الحي وإطلاقه على الميت مجاز، فعموم النص ممنوع وكذا إطلاقه. أسع عموم النص مين؟ يريد يقول عموم النص من أوقب غلامان أو غيره، ما في الفقه الرضوي أو غيره ما علينا، لا عموم ولا إطلاق، لا يشمل الميت حتى ينصرف إلى الحي من أول الأمر. المستمسك جزء 14 صفحة 165. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لأن الحكم الظاهر عدم الشمول، مو أنه يشمل حتى الميت، الظاهر عدم الشمول لأن الحكم على خلاف القاعدة للنص الذي فيه من وطأ غلام، والغلام غير صادق على الميت حقيقة وإن أطلق عليه مجازا. هسا واحد يريد يقول لا يطلق على الميت حقيقة والميت مراد مثل الحي أو الإطلاق والعموم شامله، ذاك وقت كيف بلا كلام الميت الذي الغلام الذي يقال في هذه الرواية لا شك مخصوص بالحي، ما لنظر إلى الميت الغلام الحي. ولو انتهت هذه الجهة، الجهة الحادية عشر في هذه المسألة الحادية عشرة أنه لا حرمة لغير بنت الموطوء وأمه وأخته على الواطئ، فلا مانع من أن ينكح ويتزوج ولد الواطئ بنت الموطوء. الواطئ ليس له أن يتزوج بنت أخت أم الموطوء، أما ابن الواطئ لا مانع من أن يتزوج أخت بنت أم الموطوء. طبعا هذه الجهة يذكرون بأنه لا خلاف فيها بين الأصحاب، ويقول لما السيد الخوئي رحمة الله عليه عن صاحب الجواهر أنه قال لا خلاف في ذلك. عبارة صاحب الجواهر هي بلا خلاف أجده فيه، الجواهر جزء 29 صفحة 449. والأمر كما ذكره الماتن أنه فقط الحرمة على الواطئ بالنسبة إلى بنت وأم وأخت الموطوء، ابن الواطئ لا. الجهة الأخرى التي لم نعنونها بعنوان جهة لصغرها هو أنه لو شك في الإيقاب بالنسبة إلى الروايات التي تعبر بالإيقاب، أو شك في الثاقب بالنسبة إلى الروايات التي تعبر بالثاقب. أسا بعضهم قال أنه لا بد وأن تدخل الحشفة حتى يصدق اللواط، بعضهم قال بعض الحشفة إذا على المباني، إذا شك في تحقق ما يوجب نشر التحريم، إذا الحشفة لا شك أنه دخل التمام الحشفة أو لا، أو إذا الدخول مطلق الدخول يشك في أنه تحقق الدخول ولو بمقدار جزء من الحشفة أو لم يتحقق، استصحاب عدم الدخول جاري. فإذا استصحاب عدم الدخول جاري الحرمة لا تنشر. ولا شك ولو شك في الإيقاب وعدمه بنى على العدم واضح الاستصحاب عدم الدخول الموجب للتحريم. بالنسبة إلى أنه لا بأس لأن يطأ أن يتزوج ولد الواطئ بنت الموطوء، هذا الحكم قلنا أنه لا خلاف ولا إشكال فيه. الماتن يضيف جملة وهي: وإن كان الأولى الترك في ابنته، يعني ابن الواطئ يتزوج أم الموطوء أخت الموطوء، أما بنت الموطوء لا، مو أنه لا على نحو التحريم، لا على نحو الأولى. وإن كان الأولى الترك في ابنة الموطوء الغلام بالنسبة إلى ابن الواطئ، مو بالنسبة للواطئ، هذا كون الأولوية في الترك إنما هو لأنه وردت رواية، نشوف هذه الرواية فيها دلالة على الأولوية أو على المنع أو ليست فيها دلالة، لا على المنع ولا على الأولوية، حتى الأولوية ما مستفادة. الرواية الواردة في المقام ادعي أنها دالة على عدم الجواز، عدم جواز أن يتزوج ابن الموطوء ابن الواطئ بنت الموطوء، ادعوا دلالتها على ذلك، وهي رواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله، أولا مرسلة، بعض رجاله مرسلة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللشاب الآخر جارية، أيتزوج ابن هذا الذي ولد له الغلام ابنة هذا التي ولدت له جارية؟ شنو معنى يعني شابان كانا مصطحبين؟ قال: نعم. سبحان الله، هنا هذا السؤال، لما لا يحل؟ ايش معنى لا تحل له؟ اصدقاء، كثير من الناس اصدقاء يزوجون اولادهم من بنات اصدقاء. شنو؟ فقال له: انه كان صديقا له. صديقا له، صديقا له ايش يعني؟ قال: فقال: وان كان، حتى لو كان صديقا فلا باس. قال: فإنه، يعني طبعا في بعض النسخ من التهذيب يقول: فإنه يكون، إنه كان يقول بينهما ما يكون بين الشباب. شنو الذي يكون بين الشباب؟ ها؟ لا، أبين أن الرواية، بعض الروايات مثل وصية النبي لأمير المؤمنين الذي بها أحكام جدا أنهم يذكروها، هي مرسلة. صاحب المسالك رحمة الله عليه يقول: يشم منها رائحة الواضع. أكو بعض الروايات شيء واحد يشم من عندي، شوف ما الفرد، واحد كأنه متدخل بيهن وواضع فرد شيء، وكلهن وبعضهن. هسا يكون ما بين الشباب، قال: خوش، لا بأس، شخص يكون بين الشباب يعني. قال: فإنه كان يفعل به، فأعرض بوجهه، يعني الإمام، ثم أجابه وهو مستتر بذراعه. ليش يجيبه مستتر بذراعه؟ يعني شنو يعني الإمام شقد يقول له بأنه فلان زنا، فلان لاط، فلان كذا، يعني شنو الإمام أجابه وهو مستتر؟ ها؟ قبيح، يعني هل قد سألين الإمام عن القبيح؟ مستتر على كل المقصود، لأنه هذه الرواية يظهر من عدها فالشيء، يعني يفوح منها رائحة التدخل للآخرين الذين يضعون الحديث.
يعني درج هذا شوي شوي، بداية يريد يقول من البداية ليش تدرجين؟ فالإمام بقضاه حتى تدرج.
الإمام هيك يسوي؟
هذا مو دليل واضح.
أقول يشم منها مقصود هسه. فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه، فقال إن كان الذي منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقبه فلا يحل له أن يتزوج. منه الموقف. السؤال عن من؟ ابنة هذا. يعني الإمام هالشكي يسألوه عن فشي يجاوب عن فشي ثاني، يو ينسى الذي سألوا عنه يجاوب عن فشي آخر. الرواية أولا ضعيفة سندا وضعيفة دلالة أيضا، وفيها ما فيها، بل إشعار أنه أكو بها ابن الموطوء، لا إشعار أقل من لا يعتنى به في الظهور وفي الدلالة أصلا. أما ضعف السند فلأنها أولا مرسلة عن بعض رجاله، ثانيا المرسل موسى بن سعدان الذي هو نفسه مجهول لم يمدح ولم يوثق. الراوي عن موسى بن سعدان محمد بن علي، وهو يمكن أن يكون محمد بن علي الضعيف لا الثقة، لأنه مشترك بينهما ولا تمييز لأحدهما عن الآخر، واحد ثقة واحد ضعيف لا تمييز، ممكن أن يكون هذا. أما الدلالة فالسؤال في صدر الرواية عن أن يتزوج ابن الواطئ ابنة الموطئ، لو فرضنا ابن الواطئ ما معلوم أتزوج ابن هذا ابنة هذا. خب يقول واحد ولد لولد، واحد ولد ولدت له بنت، أي تزوج هذا ابنة هذا؟ من يقول الولد ولد ابن الواطئ؟ بلكت الولد مع ابن الموطئ والبنت بنت الواطئ، أي تزوج ولد الموطئ بنت الواطئ؟ هذا ممكن؟ شنو أنتوا أحسن قلتوا بأنه المراد من الولد ولد الواطئ؟ أن السؤال في صدر الرواية وإن كان عن تزويج ابن الواطئ بنت الموطوء لو فرضنا ذلك، لكن ذيل الرواية يقول إن أوقب فلا يتزوج، يعني الواقب ابنة الموطوء، مو لا يتزوج ابن الواطئ ابنة الموطوء. لو فرضنا أن ابن الواطئ ابن الموطوء هو المستفاد من ولد لهذا ابن وولد لهذا بنت، ربما المستفاد العكس، أنه الموطوء ولدت له ولد له ولد والواطئ ولدت له أنثى، أي تزوج هذا ابنة هذا. إلا أن ظهور الضمير في الذيل فلا بأس أن يتزوج إلا ما هو إلى نفس الواطئ. الإمام شلون يسألوه عن ابن الواطئ ويجاوب أنه الواطئ إلى حق السؤال إلى حق الزواج؟ هذا هم يظهر الرواية أنه الرواية أكو بها فالشيء الذي يشم منها أيضا مضافا إلى ما تقدم راح تدخل شخصا فيه، والمفروض هم مرسلة هم ضعيفة هم ضعيفة من جهة أخرى. إنما هو لنفس الواطئ لا إلى ابنه، ولا أقل من أن رجوع الضمير إلى نفس الواطئ غير بعيد، مسمون نقول أنه قطعا راجع إلى ابنه، على قدر رجوع إلى ابن إلى ابن الواطئ مو فرد شيء مسلم، ممكن يرجع إلى الواطئ. على أنه لم يصرح في صدر الرواية بأن المتزوج ابن الواطئ ابنة الموطوء، ربما المتزوج ابن الموطوء يتزوج بنت الواطئ، فالرواية غير دالة على الحرمة وعدم الجواز، ولذا لا دلالة لها على أن الأولى ذلك. بل إنسان احتمل احتمال بعيد في قصد الرجاء إذا أكو عنده يترك بنت الموطوء ابن الواطي، أما أنه أولى واستحباب شرعي وما شابه ذلك فلا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة من لاط بغلام فأوقبه وجب عليه أن لا يحرم عليه أن يتزوج بنته وأمه وأخته. الفصل الآخر الذي ندخل فيه الذي هو كلامنا في المحرمات الأبدية على الشخص، التزويج حال الإحرام. لا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة محلة، ما فرق إحرام إحرام حج، إحرام إحرام عمرة، إحرام العمرة، إحرام عمرة تمتع، إحرام عمرة المفرد، هم كل فرق موقبي، ليس له أن يتزوج، يحرم عليه. هذا البحث، وهو أن يتزوج، الذي يتزوج وهو محرم، أولا عقد باطل، ثانيا إذا كان عالما بأنه يحرم عليه، تحرم عليه المرأة التي تزوجها مع بطلان العقد، تحرم عليه حرمة أبدية. فيه عدة جهات من الكلام. هسا نجي جهة جهة. الجهة الأولى، أصل ثبوت الحكم. شنو الدليل على أن المحرم إذا تزوج امرأة وهو يعلم أنه حرام عليه فسد العقد وحرمت عليه مؤبدا؟ مثل ما هناك أول ما دخلنا في من لاط بغلام، الأول جهة الأولى في أصل ثبوت الحكم، شنو الدال على ثبوت الحكم؟ وقلنا هناك أن الدال معتبرتان، من أوقب غلاما، إبراهيم بن عمر أو إبراهيم بن عثمان، ومعتبرة أخرى، وتقدم أنه معتبرات، ولو أنا الذي شفي صاحب الحدائق يذكر جميع الروايات هناك في تلك المسألة، ومنها هاي رواية ما شابين مصطحبين، ويقول الروايات كلها بمقتضى الاصطلاح ضعيفة، لا مو كلها ضعيفة، معتبرتين تقدمتا دالتين على من أوقب غراما حرمت عليه بنته وأمه وأخته. بس المقصود أنه هذا شنو الدليل على أن المحرم إذا تزوج حرم عليه، حرمت عليه أبدا إن كان يعلم أنه لا يجوز له التزويج؟ طبعا عدة معتبرات دالة على أن عقده يبطل، ويقتضي ذلك حرمة الزوجة عليه حرمة أبدية إن كان يعلم أنه لا يجوز له ذلك. إذا لم يكن يعلم شيء آخر. من هذه المعتبرات معتبرة رواها زرارة ابن عيون وداود ابن سرحان. هسه باب الاتفاق أن هذه الرواية التي رواها زرارة ابن عيون وداود بن سرحان هي نفسها رواها أديم بياع أديم بن الحر بياع الهرم. المتن نفس المتن، لكن الذي يرويها أديم. هذه الروايات عن أبي عبد الله أنه قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا، طبعا مضافا إلى بطلان العقد. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لهذه الرواية ثلاثة أسانيد، يعني لهذا النص، وإلا إن روايتين، رواية رواها داود بن سرحان وزرارة، ورواية رواها أديم بن الحر، بلي متنهن واحد. إذا المتن واحد نقول لهذا المتن ثلاثة أسانيد. هاي الثلاثة أسانيد لهذا المتن، واحد من عده ضعيف، اثنين من عدهن معتبرات، نتيجة رواية معتبرة، لكن لا بأس ببيان ياهو السند المعتبر ياهو السند المعتبر. طبعا هذا الحكم أيضا في الجواهر يقول إجماعا بقسميه، بل المحكي من الإجماع مستفيض أو متواتر وهو الحجة، كأنه باني على أن الإجماع المنقول مستفيض ما شابه ذلك حجة عنده، وهو الحجة، مضافا إلى خبر زرارة وداود ابن سرحان. ثم بعدين صاحب الجواهر يقول رواية أديم ابن الحر روايتين بالآخرة ما تنهن واحد. هذا المتن الواحد له ثلاثة أسانيد. طبعا في التذكرة يقول الحكم ذهب إليه أصحابنا يعني إجماعي. في المستمسك يقول بلا خلاف ولا إشكال. في التنقيح الرائع يقول إجماع الأصحاب عليه. ما يخافوا إجماع، يقولون إجماعات، لكن الإجماع لو فرضنا أنه مو منقول محصل، بالآخر احتمال استناد هذا الإجماع المحصل إلى هذه الروايات موجود، فلا يكون هذا الإجماع حجة. شنو؟ وهو الحجة مضافا إلى خبر زاود بن زرحان. مؤيد بل مؤيد، أما أنه هو الحجة لا. الحجة الذي في المقام المعتبرات الوارد عن المعصومين وعن أهل بيت العصمة عليهم السلام مو الإجماع. إجماع بلا أشكال مدركي إذا محصل، فكيف وهو منقول؟ لهذه الرواية ثلاثة أسانيد ذكرها كلها هذه الأسانيد الكليني رحمة الله عليه في الكافي. الأول وهو الذي رواه الكليني في الكافي جزء 5 صفحة 426 عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن المثنى، عن زرارة بن عيون وداود بن سرحان. وهو هذا السند ضعيف باعتبار أن سهل بن زياد متعارض فيه التوثيق والتضعيف، فيه تعارضا ساقطا لا دليل على وثاقته، فلذا يكون السند هذا ضعيف. في معجم رجال الحديث السدخوي يقول وكيف كان، فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما أو أنه لم تثبت وثاقته. إذا الغينا التوثيقات له يكون ضعيف جزما، إذا التوثيقات لهم معتبرة حينئذ يتعارض التوثيق والتضعيف لا دليل على وثاقته. معجم رجال الحديث جزء 9 صفحة 354. السند الثاني السند الثاني رواه الكليني في الكافي جزء 5 صفحة 426 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد محمد بن خالد البرقي، أحمد محمد بن عيسى، كل منهما ثقة، أي منهما كان. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن عيون وداود بن سرحان. وهو صحيح، كل رواة الثقات. ولذا يقول الثاني صحيح لأن المثنى الموجود فيه إما المثنى ابن الوليد أو المثنى ابن عبد السلام. طبعا يقول عن المثنى، مثنى منه، مثنى من اثنين، إما هذا إما هذا، كل منهما ثقة، لأن المثنى إما المثنى ابن الوليد أو المثنى ابن عبد السلام وكل منهما ثقة. طبعا ما نقدر نميز أنه مثنى بن الوليد لو مثنى بن عبد السلام باعتبار أن الرواة عنهم متحدين، من روى عنه ومن روى عنه أيضا متحدين. هذول هم كل منهما ثقة، إذا كل منهما ثقة إذن الرواية معتبرة. هذا السند الثاني الذي هو صحيح. السند الثالث اللي هي الرواية الثانية، ليست عن زرارة ابن عيون ومثنى، ليست عن زرارة ابن عيون وداود بن سرحان، بل الرواية الثالثة هي عن أديم بياع الهروي. خب من هذا دين بيع الهروي؟ ناقش فيها بعض الأصحاب لعله المجلسي بأنه أدي بن الحر مجهول. السند الثالث بهذا النحو: رواه الكليني في الكافي جزء 5 صفحة 426 عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله. هو أديم بياع الهروي من؟ وقت انتهى إن شاء الله تكملة هذا البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.